لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لقد أضرموا أمره النار في الفناء لإطفاء نور قد أبى الله إطفاءه وليلا عليه جاء تسوروا وإماما وقد أخذوا بالجفا من مصلاه فأوقفه الطاغي هنالك موقفا من الذل لا تنسى إلى الحاش بلواه. فكم وقفة في إثر أخرى تجبرا يقابله بالشتم فيها وإقصاه. فما زال يبغي قتله فيصده. قضى الله حتى نال ما يتمنى فلم تر إلا قائلا مات سيدي وسيدا وآخر يدعو من شجان وإمامه لما اندنى موتا غمض عينه قضاها وتزلزلت أرض المدينة وناحطاها. فاطم الزهراء بالقبر نصبت عزاها أحياها وأولادها حضرا نصبا لعزيه. الله يساعد سيدي موسى بن جعفر لما قعد عنده ونظر لونه تغير، مايل إلى الأصفر جذب ونه وتحسى، ينادي يا ابويا موحش الدنيا علي، قل له الصادق يا حبيبي وما يعاني، بس الله الله في اليتامى وفي بنيني، وجهني للقبلة يا ابني جاني، واسبل إلى الرجلين يا ابني يا شوفي، أنا مناد وإماما.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. مما أوصى به مولانا الباقر عليه السلام ولده الإمام الصادق عليه السلام: يا جعفر أوصيك بأصحابي خيرا، قال: جعلت فداك لأدعنهم والرجل منهم في المصر، يكون في المصر فلا يسأل أحدا. أطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل
لا بأس بالثانية.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
لشفاء المرضى الثالثة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نتكلم في نقطتين، النقطة الأولى حول هذه الوصية ونذكر أربع ملاحظات، والنقطة الثانية حول مثال ممن صنعه الإمام الصادق سلام الله عليه، فصار لا يسأل أحدا غير الإمام المعصوم. دعنا في النقطة الأولى، هذه الوصية في الملاحظة الأولى عليها تستطيع أن تدرجها تحت عنوان اهتمام أهل البيت بشيعتهم في رفع درجة معرفتهم وعلمهم، وهذا ما يجعل المسؤولية على كل أحد منا للإمام الحجة علينا، أي إمام من أئمتنا له الحجة، يقول إن أنا ما قصرت وياكم، قد بلغت إليكم وقد رفعت من درجة معرفتكم، وهذا التراث كان بين أيديكم، فما صنعتم تجاه تراثي وعلمي. أهل البيت عليهم السلام كان لهم اهتمام بالغ برفع درجة معرفة شيعتهم. هذه وصية من الإمام الباقر للإمام الصادق عليه السلام: أوصيك بأصحابي خيرا. ومن الأمور البديهية أن الإنسان إذا تلقى نعمة فعليه أن يشكرها، وتراث أهل البيت عليهم السلام وعلم أهل البيت عليهم السلام من النعم التي من الله بها علينا. فكل واحد يسأل نفسه هذا السؤال: ماذا قدم في سبيل إبقاء هذا التراث وهذه الآثار؟ ربما الإنسان لا يستطيع أن يقدم شيئا بأن يحفظ بنفسه، لكن على الأقل على الأقل على الأقل يترك المنشغلين بحفظ هذا التراث ويعرف له حق ويعرف لهم حقهم. يقول: والله هذا متفرغ، هذا قد أكب على علم آل محمد عليهم السلام، إذا هو ما استطاع أن ينال من علوم أهل البيت ما ينبغي أن ينال، على الأقل على الأقل هذا الذي أكب وتفرغ لنيل هذه العلوم يكون في وضع ملائم لذلك. الإمام الصادق سلام الله عليه تلقى وصية أبيه وقد امتثل بما أراده الإمام الباقر، وسيأتي في الكلام إن شاء الله. هذه الملاحظة الأولى. الثانية، الإمام الباقر يقول للصادق: أصحابي، يضيفهم إلى نفسه. إذا تريد تعرف امتثال الإمام الصادق سلام الله عليه وأخذ بوصية أبيه، أنك تجد في كتب الدراية والرجال كثيرا من الأصحاب يقال عنهم: هذا من أصحاب الصادقين. هذه التثنية أو الباقرين، هذه التثنية تشعرك وتؤشر لك إلى هذا الأمر. أي أمر؟ أنه فعلا قد رعى الصادق أصحاب أبيه حتى أنك لا تكاد تميز الرجل منهم، هل هو من أصحاب الباقر أو هو من أصحاب الصادق. ويدلك أيضا على تحقق ذلك أن نفس الرواة الذين كانوا مع الباقر والصادق لتواصلهم مع الإمامين قد يتردد بعضهم أو يجهل فيقول عن أحدهما، ويريد الباقر أو الصادق عن أحدهما لشدة ما اتصل بالصادق بعد الباقر، ويقول عن أحدهما اختلط عليه كلام الصادق بالباقر، وهذا ثمرة خلنا نقول أو مؤشر من مؤشرات أخذ الإمام الصادق بوصية أبي. هذه الملاحظة الثانية. الثالثة، انظر أدب الإمام الصادق مع أبيه، وهو درس لنا مع أئمتنا الطاهرين، حيث يقول الإمام الصادق سلام الله عليه لأبي: جعلت فداك. لا شك ولا ريب أن المؤمن في حاجة إلى خطاب مواليه، وهذا تنبيه، تنبيه لكل واحد منا أنه إذا ادعى حبهم وموالاتهم فعلى الأقل يطلب خطابهم، على الأقل تدعوه نفسه أن يخاطبهم من حبه لهم. الآن دليل من أدلة محبة أي شخص للآخر أن يتواصل معه، أن يخاطبه، أن يتكلم معه. ومن أدلة الحب التي هي قائمة بين المؤمنين وبين أهل البيت عليهم السلام أن يخاطب المؤمنون مواليهم أهل البيت. وهذا الخطاب إما أن يأخذ نفس الخطاب من الإمام المعصوم حتى يضمن الأدب، يأخذ الزيارة ويضمن سلامة المعرفة وسلامة الأقوال والأدب والمواصفات المطلوبة في خطاب الإمام، ولكنه أحيانا تشتد حاجته إلى خطاب أهل البيت وهو في ضائقة مثلا، أو نازلة أو فادحة أو مصيبة أو بلاء، زين تشتد حاجته للخطاب فينشئ على لسانه، خصوصا إذا ما متوفر قدامه كتاب أدعية وزيارات فينشئ الكلام على سجيته. هنا أمر مهم، وهو أن الإنسان حتى لو كان في أعظم حال عليه أن يحفظ الكلمات ويرعاها بحيث لا يوجه كلاما للإمام إلا وهو يناسب الإمام. يمكن واحد إزل لسانه أو الكلمات تأخذه هنا وهناك فيتحدث بشيء، لكن إذا هو فعلا يريد خاطب أهل البيت وينشئ كلاما من نفسه، إذا ما قدامه زيارة أو شيء يخاطب بأهل البيت عليهم السلام، خل شوي يضبط أعصابه ويضبط نفسه ويحاكي ما هو موجود في الزيارات. وهذا يتعرض إلى الإنسان في السيارة، ويتعرض إلى في العمل، ويتعرض إلى داخل بيته، ويتعرض إلى أماكن ما يوجد ولا يحفظ شيئا من الخطاب. عليه أن يكون محاكيا بأقرب ما يكون لما قرأه من الزيارات. الملاحظة الرابعة: إمامكم الصادق يقول مقسما وقد غلظ القسم وأكده، قال والله لأدعنهم أصحابك يا أبا جعفر الباقر لأدعنهم على أي حال، والرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحدا. يعني راح أرفع من درجة علم أصحابك إلى حد كل واحد منهم، الرجل منهم يكتفي في العلم بنفسه فلا يحتاج لأن يطرق باب أحد من العلماء. أنا أسألك سؤال: شلون يوصل الإنسان إلى هالدرجة؟ شلون يوصل الإنسان إلى هالدرجة اللي يقصدها الإمام الصادق بحيث لا يحتاج أن يسأل أحدا؟ أكون مثال إلى ذلك في زماننا بتفكير بسيط: الذي لا يحتاج أن يسأل أحدا في أمور دينه ينبغي أن تكون عنده مصادر التشريع حاضرة وله القوة على استنباط الحكم منها، بحيث ينظر إلى المسألة وإلى مصادر التشريع فيها ويستنبط الحكم الذي يظن أنه الحكم المطلوب الالتزام به. ترى بمصطلح اليوم هو الاجتهاد. الإمام الصادق لما يقول أدع واحد منهم الرجل أخليه بمصر ما يحتاج إلى أحد، يعني بيده مصادر التشريع وله التشريع وله القوة على استنباط ما يحتاج إليه من حكم. هذا تمام الخير لأصحاب الأئمة. فمن هنا أعرف أن المرجع الديني والمجتهد الواضح المسلم الاجتهاد قد وصل إلى درجة هو تمام الخير بنظر الأئمة عليهم السلام. الإمام يقول أوصيك بأصحابي خيرا، إيش راح تقدم لهم؟ قال أرفع درجتهم إلى هالدرجة بعد ما يحتاج يسأل أحد. هذه أربع ملاحظات في النقطة الأولى من الكلام. صلوا على محمد وآله. النقطة الثانية: نذكر مثال من أصحاب الباقر ثم الصادق عليهم السلام من قد وصل إلى هذه الدرجة. والإمام الصادق قال الإمام الباقر راح أخلي كل واحد منهم في المصر ما يسأل أحد. خلنا نذكر مثال على هذا، الأمثلة كثيرة لكن نأخذ مثالا ربما قل من سمع به بتفصيل، ألا وهو حمران ابن أعين رضوان الله تعالى عليه. هو من آل أعين، وآل أعين من وجوه الشيعة وفقهائهم ومحدثيهم. هذا الرجل العظيم كان من أصحاب الباقر، وإمامة الباقر من سنة 95 114، ثم صار من أصحاب الصادق إلى أن توفي عام 130. الإمام الصادق إمامته من سنة 114 إلى سنة 148، يعني حمران بن أعين توفى سنة 130 ويا الإمام الصادق 16 سنة ويا الإمام الباقر سلام الله عليه، لعله طول فترة إمامة الإمام الباقر، لأن بعضهم يقول هو من أصحاب السجاد. فأنت اجمع السنوات شوف كم هو يا الأئمة. لا شك أن هناك مواسم يحضرون فيها أولئك، ولا شك أنه في فترة من الفترات كان في الكوفة، لكن هو يرجع إلى أهل البيت في هذا الامتداد من عمره. هذا مصداق من المصادق التي وعد بها الإمام الصادق. قال للباقر ايش قال له؟ والله لأدعنهم والرجل منهم في المصر لا يسأل أحدا. فلنأخذ هذا حمران بن أعين شلون وصل إلى أي درجة، نأخذ في ذلك شطران وندعو تتمة الكلام حوله إلى فرصة أخرى. أنا الكلام حوله طويل، وهو من الرجال الذين لهم منزلة عظيمة من أهل البيت عليهم السلام. العلامة المجلسي في جزء 67 في الرواية عن هشام بن سالم، هشام بن سالم يقول: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة من أصحابه، فجاء رجل شامي فاستأذن له ودخل سلم، قال له الإمام أمره بالجلوس فجلس. قال له الإمام الصادق عليه السلام: حاجتك أيها الرجل؟ قال: سمعت أنك عالم بكل ما تسأل عنه. عقيدتنا في العلم بأهل البيت عليهم السلام ليست أمرا طارئا. هذا رجل من أهل الشام وقد سمع عن الصادق أنه عالم بكل ما يسأل عنه. قال: وجئت لأناظرك. قال له الإمام الصادق: في ماذا؟ ناظرني في أي شيء؟ قال له: في القرآن وقطعه وإسكانه وخفضه ونصبه ورفعه. التفت الصادق إلى حمران قال: يا حمران دونك الرجل. قال الرجل: إنما أردتك أنت لا حمران، أنا جاي قاطع المسافات إليك أنت. قال له: إن غلبت حمران فقد غلبتني. إلى أي درجة وصل حمران بحيث غلبته غلبت الإمام الصادق سلام الله عليه؟ لسانه لسان الصادق عليه السلام، والمتغلب عليه كأنه تغلب على الإمام المعصوم. إلى أي درجة وصل هذا الرجل؟ انزوى معه وصار يسأل حمران، وكلما سأل جاء أجابه حمران. قال له الصادق: كيف أيها الشامي كيف رأيت حمران؟ قال: وجدته ما سألته عن شيء إلا وأجابني فيه، ما استطعت تتغلب عليه. مو قال الإمام الصادق قولته لأبيه لأبيه الباقر، قال له: والله لأدعنهم والرجل منهم في المصر لا يسأل، يكون في المصر فلا يسأل أحدا. شوف حمران بوجود الإمام المعصوم، والرواية لم تقل احتاج أن يرجع إلى الإمام المعصوم، ما قال مثلا سأله سؤال وقام رجع إلى الإمام، لا ما قالت الرواية. والإمام علق الغلبة إن حصلت أما نسب الغلبة إليه. ثم بعد ذلك هذا الشامي يقول: ما سألت عن شيء إلا وأجابني فيه. حمران يتحدث عنه صفوان يقول: لم يكن يجلس مجلسا إلا ويذكر الرواية عن آل محمد عليهم السلام. صلوا عليه فإذا ذكروا كلاما لغيرهم ردهم إلى آل محمد. إذا ذكروا شيء قالوا فلان يقول فلان يقول، حمران يقول ارجعوا لأهل البيت. يقول حتى يكون منه عدل 3 مرات، إذا عودوا رجعوا في الرابعة ذكروا كلام لغير أهل البيت قاموا وتركوا المجلس. هكذا كان منقطعا في العلم إلى أهله وهم آل محمد صلى الله عليه وسلم. لمثل هذا استحق أن يقول فيه الصادق والرواية عن هشام بن الحكم: نعم الشفيع أنا وآبائي لحمران بن عائض. يوم القيامة نأخذ بيده ولا نزايله حتى ندخله حتى ندخل الجنة جميعا. هذا أحد أصحابه. ويلتفت الإنسان لشيء مهم: إذا الإمام الصادق قال أنا شفيع ونعم الشفيع أنا لفلان، هو بنفسه اشترط شروطا للشفاعة. الإمام لما يقول أنا شفيع فلان يوم القيامة أشفع له، يعني ضمنا يشهد له بتحقق شروط الشفاعة فيه. ما يمكن أن يعطي النتيجة الإمام إلا بتحقق ما يوصل إلى تلك النتيجة. معناها إذا يقول أنا شفيع معناها يشهد له بأنه قد حقق الشروط في نفسه. فكل شرط تجده لشفاعة أهل البيت، وتجد شخصا يشفع له أهل البيت بشهادتهم، فاعرف من ذلك أن هذا الشخص قد استوفى الشروط. وعلى رأس تلك الشروط ما ذكره الصادق في آخر أيامه وربما آخر ساعاته، يوم قال: لا تنال شفاعتنا، مستخفا بصلاته. فاللي يحظى بالشفاعة من أهل البيت كأنها شهادة إليه بأنه لم يكن مستخفا بصلاته. من بين كل الوصايا ومن بين كل الأوامر والنواهي، والإمام بين يديه أمور الدين لا يعزب عنه شيء منها، من بين كل هذا يجمع أقاربه ليقول لهم: لا تنال شفاعتنا، مستخفا بصلاته. حتى مضوا عنه فأحاط به أهله، وأي حال كانت حالته، أي حال كان حال الإمام، دس له المنصور ثم الناقع. هذا وقد كبر سن إمامكم ولا طاقة له مع السم على القيام وإماما. الليلة الصيحة على الصادق، على الإمام المسموم، على الإمام الغريب في وطنه: تلون وجه إمامكم من حرارة السم وأثره، انتحل بدنه، ضعفت قواه، صار على فراش الموت، يقبض يدا ويبسط أخرى، أوصى للكاظم بوصايا، سلم إليه مواريث الأنبياء والمرسلين: يا شيعة جعفر، ثم إنه عرق جبينه وإماما، سكن أنينه وسيدا، مد يديه ورجليه وجعفر، غمض عينه ومصيبته، أشرق نوره، ضج ولده وإمامه وسيده، وفاضت روحه أيوا إمامه وسيده، ضجت المدينة ضجة واحدة وإمامه. قام إمامكم الكاظم بتجهيز والده غسله بيده حنطه وأدرجه في كفنه يا شيعة مولاكم الصادق ثم وضعه على السرير ورفعت الجنازة لا إله إلا الله أخرجت من الدار وإذا الطرقات ملأى بالمحبين والشيعة هذا ينادي وإماما ذاك ينادي وجعفرا وهذا يصيح ومصيبة شبيها المدينة بضجة يا المسرعين بهيمة قالوا الصادق شالوا نعشوا عليه اللم شالوا نعيش مولاه في صيحة وبتهليلة وحقي على شيعة جعفر تطلع النعشة تشيلة وويلاه وإماما كم شيعة فاقد صبرا خلف النعيش يبجيله وما الإمام الكاظم نزلت عليه الغمة وصلوا بقيع الغرقة وياهم احنا وما جي البقيع بحنة هذا يصك براحة وهذا يجر الوين وموسى بن جعفر ينحب شكي القبور وتثنى اشعل الجنازة بيده وغشت الكون الظلمة وقف عند ابو شي يقول يا بدر ليش بتربة تغيبي وتعوف الشيعة شوفي الموالين شلون كل من يهل دموع وائمة وانا يا ابو يبقى قلبي من هالمصيبة لوعة بوداعة الله واحنا لازم الغيظ انكظمة التفت وين وسد ابوه الى جنب الحسن وزين العابدين والامام الباقر جد يا علي السجاد جاكم ابويا جعفر يا جد من سموما وهموم قلب تفطر الله يعين الباقر يشافي ابن لون تغير والسلوى المسمومين بالحسن هذا عمه من يعزي الكاظم ها والتعزية للكاظم من قبر أم الزهرة يا ابني بقلبك جمرة وبقلبي يا ابني جمرة الله يعظم أجرك والله يعظم أجرك شو تشوف الزهرة مسموم يبكي مسموم ومذبوح فاجع أمه مسموم يبكي مسموم مذبوح فاجر. أما قضى إمامكم الصادق مسموما وهذا قبره اليوم ترونه مهدوما وإماما فهل من صائح عند قبره وهل من نائح في حضرته يا الله وين المواكب وين شيالة الرايا وين المواكب وين شيالة الرايا تنصب عزب أرض البقيع وتجرونا تنصب عزب أرض البقيع وتجر وين المواكب وين شيالة الرايات وين المواكب وين شيالة الرايات تنصب عزب تنصب عزب أرض البقيع وتجر والنار تنصب عزب أرض وين المواكب وين المواكب وين شيالة الرايات وين المواكب وين شيالة الرايات تنصب عزب تنصب عزب أرض البقيع تجر والنار تنصب عزه برض شان النعي يوصل قبر أم الزهرة بالروضة ما تسمع سوى حنة وزفرة ونعذب مصاب النبي ونجذب الحسرة من بيت أصحاب الكساء تعلى الصيحات من بيت أصحاب الكساء تعلى الصيح وين المواكب وين المواكب وين شيالة رايات تنصب عزي برض البقيع أو تجر والنار تنصب هالمنظر متى بطيب نشوفه ودنا نقبل قبر ابو الزهرة ونطوف والارض البقيع نروح بدموع ذروف لا خوف يم قبورهم نقرا الزيارة لا خوف يم قبورهم نقرا الزيارة وين المواكب وين المواكب وين شيالة ننصب عزب أرض البقيع ونجر والنات ننصب ننصب عزب تتحقق عساها قبل ما أموت ألزم ضريح الأربعة والقلب مفتوح أمنية وتتحقق عساها قبل ما أموت ألزم ضريح الأربعة والقلب مفتوح وقرأ مصايبهم ويمهم أرفع الصوت وحزني للي قاسوا من الأمة وينا وحزني للي قاسوا من الأمة وينا المواكب وين شيالة الرايات تنصب عزب أرض البقيع أذكر المصايب جعفر الصادق وعزيز، يوم احترق بيته وغدا رجله يطفي ويقول انا ابن الخليل ودمعي همي، يذكر حرق لخيام برد الغاضرية، يذكر حرق لخيام برد الغاضرية، وين المواكب وين شيال تنصب عزا برض البقي، يذكر فرار العائلة وام المصايب عند العليل تصيح قلبي عليك ذايب، كم طفل كم طفل تحت الخيل سحقوا بالترايب، وانت يا غوث المستغيث تجر حسرات، وانت يا غوث المستغيث تجر حسرات، وين المواكب وين شيات برض البقيع، تنصب عزا برض البقيع مكتوب جعفر يطفي برجله النيران، مكتوب يتقلب عليه حرة التربان، زينب تنادي قوموا يا النوم بالميدان، دركوا العليل وشوفوا حال الفاطميات، دركوا العليل وشوفوا حال الفاطميات، وين المواكب وين
الرايات،
تنصب عزا برض
البقيع وتجر
لا خيمة ظلت لا ستر والكل مرتاح، كلنا حواس يا غيارة وما بققنا، كم تكلة فرت للفضا وكم من طفل ضاع، هالحال خلى الصادق صعد الزفران، هالحال خلى الصادق صعد الزفرات، وين المواكب
وين شيالة الرايات،
تنصب عزا برض البقيع تنصب عزا برض البقيع، ينادي مصاب حسين جمرة شلون جمرة، ما تنطفي بالدموع ولا تبرد بزفرة، ينادي مصاب حسين جمرة شلون جمرة، ما تنطفي بالدموع ولا تبرد بزفرة، آهي على جدي آهي على جدي من العذب ما ذاق قطرة، آهي على جدي من العذب ما ذاق قطرة، عطشان ذبحوه الأعادي شاط الإفران، عطشان ذبحوه الأعادي شاطر إفراد، وين المواكب وين
شيالة الرايات،
تنصب عزا برض البقيع تجر والنار، تنصب عزا برض لم يبق من آثار آل محمد إلا حنين واللهن بكاء، إلهي بجعفر بن محمد سلام الله عليه. صل على محمد وآله وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن. يا الله قض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء. يا الله يسر أمورنا، أغفر ذنوبنا، اشف مرضانا، لا سيما مرضى المنظورين وانطلب لهم الدعاء، وارحم موتانا إلى موتانا وموتى المؤسسين والحاضرين، ودي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.